الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو المجلس الثالث من مجالس مدارستنا لرسالة الأعلام السنة المشهورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة لشيخ مشايخنا الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمة الله عليه. وكنا قد وقفنا على السؤال 16، فنبدأ على بركة الله تعالى ونحن في ليلة السبت 18 من شهر ربيع الأول عام 46 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى:
لا، إما ترفع صوتك ما يسمعون ولا يدرون إيش قاعد تقول.
طيب،
ها؟
أبشر إن شاء الله.
ترفع صوتك.
أبشر أبشر.
كان الإنسان القارئ للقرآن، القارئ للحديث، القارئ للعلم يرفع صوته، لا يستحي. اللي يستحي اللي يقول كلام مو طيب. نعم.
قال السؤال 16: ما محل شهادتين من الدين؟ الجواب: لا يدخل العبد في الدين إلا بهما. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، والحديث غير ذلك كثير.
هذا السؤال يبين لنا مكانة الشهادتين. لو قال لنا قائل: ما محل الشهادتين من الدين؟ يعني ما منزلتهما؟ ما درجتهما؟ والجواب على هذا السؤال من حيث النظر إلى نفس محل الشهادتين في الدين، وليس إلى آثار الشهادتين ولا إلى فضائل الشهادتين، وإلا فإن فضائل الشهادتين كثيرة جدا لا تحصر. وإنما المقصود من هذا السؤال بيان محل الشهادتين في الإسلام. لو قال لك قائل مثلا: عندكم أيها المسلمون الصلاة والصوم والزكاة، وعندكم الشهادتان، كيف ترتب؟ مباشرة تقول كما قال المصنف رحمه الله، أن محله أنه البوابة التي منها يدخل الإنسان إلى الإسلام. فلو أنه لم يدخل من هذا الباب لا يستطيع الولوج إلى الإسلام. وإذا كان لكل شيء بابا فإن باب الإسلام هو التوحيد، وأرضية الإسلام هو التوحيد. ولولا التوحيد لما دخل الإنسان في الإسلام. فلو أن فرضنا أن رجلا ما صلى وصام وزكى وحج، لكن نقول له: قل لا إله إلا الله. يقول: لا أقول لا إله إلا الله. هذا ما يدخل في الإسلام. لا بد أن ندرك أن الشهادتين لا يدخل العبد في الدين إلا بهما، مو بواحد منهما، بهما معا. تعرفون اليهود اليوم، هناك طوائف كثيرة من اليهود وهم 71 فرقة، طوائفهم الكبرى، كثير من طوائفهم الكبرى إلى اليوم يقولون لا إله إلا الله. طيب، قد يسألنا سائل: لماذا هم كفار؟ نقول: لسببين اثنين. الأول أنهم لا يعملون بمقتضى ومعنى لا إله إلا الله، فيقولون لا إله إلا الله ثم يعبدون مع الله أشياء أخرى. ثانيا، لأنهم لم يضموا مع شهادة التوحيد شهادة الرسالة والإقرار برسالة النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله تبارك وتعالى في سورة النور: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. هذا يسمى أسلوب الحصر. وأسلوب الحصر إما يدل على الحصر في الكمال، يعني المؤمن الكامل هو الذي أتى بالإيمان الكامل بالله عز وجل والإيمان الكامل بالرسول صلى الله عليه وسلم. وهنا قوله ورسوله مفرد مضاف، قد يعم وقد يراد به الخصوص، ولكن دلالة السياق دال على أن المقصود به هو النبي عليه الصلاة والسلام. إنما المؤمنون، وفي كل زمان ومكان المؤمن هو الذي آمن بالله والرسول، والمقصود بالرسول رسول ذلك الزمان، ورسول زماننا هو محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا بين النبي عليه الصلاة والسلام أنه مأمور بقتال من قاتله، ولا يكف عمن قاتله إلا إذا قال وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهذا هو منطوق القرآن. قال الله تبارك وتعالى: فإن تابوا، يعني من الشرك، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. وقال في الآية الأخرى: فإن تابوا، أي من الشرك، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وهذا الحديث: أمرت أن أقاتل الناس، أي الذين يقاتلونني، الذين يعادون ديني، الذين يظهرون العداوة لدعاة الإسلام، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فإن قال قائل: أليس الإسلام قد أمرنا بالكف عن النساء الكافرات وعن الرهبان الذين لا يقاتلون؟ نقول بلى، لأن هذا الحديث: أمرت أن أقاتل الناس، الألف واللام في كلمة الناس للعهد، والمقصود أقاتل الناس الذين يعادون الإسلام ويظهرون العداوة للإسلام ويقاتلون أهل الإسلام. أما المعاهدين والمستأمنين وغير المقاتلين فلا يقاتلون، وإنما يدعون إلى الإسلام، فإن آمنوا بها ونعمة، وإن لم يؤمنوا يعيشون في ظل الإسلام ولا يكرهون على الدخول في الإسلام. نعم،
أحسن الله إليكم. قال السؤال السابع عشر: ما دليل شهادة أن لا إله إلا الله؟ الجواب: قول الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقوله تعالى: وما من إله إلا الله. وقوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. والآيات: وقوله تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيل. الآيات وغيرها.
قوله هنا السابع عشر، تعلم هذه القاعدة. الأعداد من الثالث عشر إلى التاسع عشر مبني على فتح الجزئين، لا يمكن تغييره البتة، هذه قاعدة احفظها. فأنت تقول مثلا: اشتريت هذا بثلاثة عشر دينارا، ما يصير تجرها. لماذا؟ لأنه مبني على فتح الجزئين، مبني على فتح الجزئين، سواء كان في محل رفع، في محل نصب، في محل جر، لا يتغير. فتقول: السؤال السابع عشر، هكذا دائما من كم؟ بس حفظتها؟ أما الأعداد الباقية فبحسب إعرابها، أما الأعداد الباقية فبحسب إعرابها، أما العدد السابع عشر فإعرابه محلي تقديري. قال ماد، هذا خارج عن الدرس ما يخالف، ما دليل شهادة أن لا إله إلا الله؟ يعني من القرآن يعني من القرآن لو قال لنا قال ما دليل شهادة أن لا إله إلا الله؟ يعني في أحد بعد يبي دليل على شهادة أن لا إله إلا الله؟ في ناس يبون دليل. أذكر مرة جاني واحد قال لي جيب لي آية أن الرسول صلى الله عليه وسلم مذكور باسمه في القرآن، هو على بال أنه ما جاء اسمه في القرآن. قلت له محمد الرسول الله. قال هذه آية؟ قلت له هذه آية. قال لي في أي سورة؟ قلت سورة الفاتحة. قال متأكد أنت؟ فتحت له المصحف وريته إياه. شو سوي بعد؟ فبعض الناس يحتاج إلى أدلة، ما الدليل على شهادة أن لا إله إلا الله؟ هذا سؤال مهم جدا. قال المصنف رحمه الله الجواب قول الله تعالى. يجوز في قول الله كم إعراب؟ يجوز في قول الله ثلاثة أنواع من الإعراب. الأول الرفع، وهو الأحسن باعتبار أنه خبر للجواب. الجواب قول الله تعالى، الجواب قول الله تعالى. ويجوز بالجر، تقول الجواب قول الله تعالى، أي الجواب دليله، دليل الشهادة قول الله تعالى على الإضافة. لكن هذا بعيد، وهو قرأ بالجر، لذلك اضطررت أني أجيب له مخرج. وإلا الأصوب الرفع، لأنه لم يسبق بجار، والأصل في الإعراب عدم التقدير. هذه قاعدة إعرابية احفظوها بعد. الأصل في الإعراب أنه مهما أمكن الإعراب بدون تقدير فهذا الأولى، لا يصار إلى التقدير إلا عند عدم الإمكان. قال قول الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو. إذا الله جل وعلا مالك الملك شهد بأنه لا معبود حق إلا هو، فكيف لغيره أن يشهد خلافه؟ فهذا لا يستقي، فهذا لا يستقي، لأن صاحب الملك أدرى بغيره، أدرى من غيره. ولنضرب الآن مثال، نضرب الآن مثال. لو أن شهد أمير الكويت بأن هذا المكان لفلان، وهذا المكان لفلان، وهذا المكان لفلان، فإن أحد الرعية شهادتهم غير مقبولة. طيب هذا إذا كان في المتساوين جنسا، فكيف بالخالق العظيم إذا شهد بأنه لا إله إلا هو؟ فحينئذ ليس للعبيد إلا الانقياد للعظيم الحميد جل في علاه. قال قول الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو. وشهد يعني يأتي بمعنى بعدة معاني. ما هي المعاني هذه؟ نحفظها. ليش؟ لنعرف كيف نفسر هذه الآية. شهد تأتي بمعنى الإخبار. شهد تأتي بمعنى الإخبار. شهد الله أنه لا إله إلا هو، أي يخبر الله، أخبر الله أنه لا معبود إلا هو. طيب إذا كانت هذه الشهادة من الملائكة، فهو يتضمن معنى الإخبار وزيادة معنى الإقرار. إذا لما نقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله، يعني أنا أقر وأخبر، ولا بد أن يكون معنى الإقرار موجودا منك، وإلا فمجرد الخبر منك غير مجد، فمجرد الخبر منك غير مجد ما لم يكن معه إقرار وإذعان. شهد بمعنى أخبر، شهد بمعنى علم، شهد بمعنى أقر. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة. دلت هذه الآية على فضل جنس الملائكة، ولهذا لو قال لك قائل أي الجنسين أفضل، جنس الملائكة ولا جنس الجن؟ تقول جنس الملائكة. جنس الملائكة ولا جنس البشر؟ تقول جنس الملائكة. طيب أي الآحاد أفضل، آحاد الصالحين من البشر كالأنبياء والمرسلين، ولا آحاد الملائكة؟ هنا تقول لا، الصحيح من أقوال أهل العلم أن آحاد الصالحين من بني آدم أفضل من آحاد الملائكة، فالملائكة فالأنبياء والمرسلون أفضل من جنس الملائكة. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، فقدم ربنا تبارك وتعالى هذا الجنس لفضلهم، فليس فيهم فرد لم يشهد. إذن والملائكة الألف واللام للجنس، معناه كل فرد منهم شهد هذه الشهادة، وهذا يدلنا على أنهم كلهم منقادون لله مطاعون إليه. وبمثل هذه الآيات ونحوها نستدل على بطلان من نسب السحر إلى الملكين كما فهمه بعض المفسرين. قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فثلث بأولي العلم فدل على فضل العلماء وفضل المشهود له وفضل ما شهدوا به. فها هنا ثلاثة فضائل: فضل المشهود له وهو الله جل في علاه، ففضل الخالق على المخلوقين فضل عظيم لا يمكن أن يكون هناك مقارنة بينه وبين مخلوقات، والمشهود به التوحيد، وفضله عظيم لأن الله شهد به، ولأن جنس الملائكة شهدت بذلك، ولأن أهل العلم شهدوا بذلك. ودل على فضل العلم، فالذي يشهد بالتوحيد فعنده نوع علم، الذي يشهد بالتوحيد عنده نوع علم، فهو أفضل من العالم بأمور الدنيا كلها. لماذا هو أفضل؟ لأن عنده نوع علم نافع، فكيف إذا كان عنده العلوم الشرعية كلها؟ قال: وأولو العلم قائما بالقسط. وهنا يأتي سؤال: قال أولو العلم، أولو بمعنى ذو العلم، وأولو الصحيح أنه بمعنى أهل وبمعنى آل، أهل العلم، أولو العلم أهل العلم، ذو العلم آل العلم، فهو بمعنى الأل، لكن أتى بكلمة وأولو العلم ليشمل كل عالم قائم بالقسط، لأنه قال قائما بالقسط. طيب العلماء الذين لا يقومون بالقسط يجاملون الناس، يجارون الناس، يقولون عن الشرك بأنه ليس شركا، فهؤلاء لا يدخلون تحت هذا الفضل ولو كانوا حفاظا للكتاب أو كانوا حفاظا للدين بزعمهم. لماذا؟ لأن الله عز وجل إنما ثلث بأولي العلم الذين هم قائمون بالقسط، فجملة قائما بالقسط حال من ذوي العلم، أي حال كونهم قائما بالقسط، أي قائلا بالقسط، قائما بالقسط أي قياما بالعدل، قائما بالقسط أي إحقاقا للعدل، والقسط العدل، القسط العدل. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قد يقول قائل: ما المناسبة في تكرير جملة لا إله إلا هو في الآية مرتين؟ الجواب: أن الأولى للإخبار والإقرار، والثانية للاستدلال، فكأنه قال: أخبر أنه، والها هنا، والها هنا في أنه يعني أن الشأن، أن الشأن لا إله إلا هو، لا معبود حق سواه، والملائكة شهدوا بذلك، وأولو العلم شهدوا بذلك قائما بالقسط أي قياما وإحقاقا للعدل. لا إله إلا هو تكرار لأجل، ليس تكرارا محضا، تكرار لأجل الدليل. لا إله إلا هو العزيز الحكيم،
إذن لماذا لا إله إلا هو؟ لأنه العزيز ولأنه الحكيم. فلما كان عزيزا استحق التأله وحده، فلا عزيز مثله. ولما كان حكيما استحق العبادة وحده، ولا حكيم مثله. ثم أورد قوله تبارك وتعالى، قال وقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. فاعلم أمر بمعنى تيقن، أمر بمعنى إيش؟ تيقن أنه لا إله إلا الله. لما تقرأ أنه الضمير هنا غير مدغم، فأنت تفهم أن الضمير هنا في شهادة مدغمة، أشهد أن لا إله. طيب وين الضمير؟ أن مخففة بدلالة صحة إلحاق الضمير به، فكأن معنى كلامك أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أنه لا إله إلا الله. وهذه الآيات تفسر وتبين الضمائر وأنها واضحة وجلية. فاعلم أنه لا إله إلا الله. ما معنى الإله؟ الإله في لغة العرب معناه المعبود المحبوب. ما معنى الإله في لغة العرب؟ المعبود المحبوب. أله يؤله إلهة وألوهية، أي بمعنى عبد وأحب، يعبد ويحب إلهة إلها، يعني معبودا محبوبا. فالله اسم على الذات العلية معناه المعبود المحبوب، معناه المعبود المحبوب. إذا أراد إنسان ما أن يترجم اسم الله إلى غير العربية فلا يصح أن يترجمه إلا بهذين المعنيين. لو قال لنا قائل ما معنى الله؟ نقول اسم دال على الذات العلية معناه المعبود المحبوب، هذا معنى. ولذلك عندما نجد أن النفوس المسلمة التي فطرها الله على الخير إذا سمعت كلمة الله وجدت حبا، وجدت ميلا. لماذا؟ لأنه جل وعلا هو المعبود فطرة، هو المألوه المحبوب فطرة. فاعلم أنه لا إله إلا معبودة. طيب لا نافية للجنس، وإله اسمه، أين الخبر؟ الخبر محذوف تقديره معبود. لا إله معبود، لا إله حق تقديره حق، أي لا معبود حق إلا الله. ولا النافية للجنس تعمل عمل إن، ودائما لا النافية للجنس أبلغ في النفي، أبلغ في النفي من ما، وأبلغ في النفي من ليس. فإن لا تفيد نفي الجنسية، لا سيما إذا كان اسم لا نكرة. قال لا إله لا معبود مطلقا، يعني بمعنى لا يوجد أحد من أي الأجناس يستحق العبادة، ملكيا كان أو ملوكيا كان، إنسيا أو جنيا، أرضيا أو سماويا، لا يوجد. لأن لا تنفي الأجناس، لا معبود من أي جنس إلا الله، فهو وحده المعبود بحق. قال وقوله تعالى وما من إله إلا الله. وما هنا هو بمعنى لا، ولعل السياق هنا أنسب كان بما، لذلك أتي بما. وما من إله إلا الله. ومن أيضا تفيد المبالغة والإيغال في نفي الجنسية، مع أنه لو قال، لو كان في غير القرآن وقال وما إله إلا الله لصح المعنى، لكن الاتيان بمن لزيادة الإيغال في نفي الجنسية. وما من إله إلا الله، أي لا يوجد أي جنس يستحق العبادة، سواء كان جنسا جمعيا أو جنسا انفراديا، إلا الله فهو المعبود بحق. طبعا في كلمة أشهد أن لا إله إلا الله الأحفظ والأرفق والأوفق والأقرب الرفع إلا الله، أي معناه الله المعبود بحق، الله المعبود بحق. ويجوز فيه النص على تقدير لكن الله معبود بحق، لا يجوز فيه النص، يعني بمعنى لك فيه إعرابان، لكن الذي جاء عليه القراءة المشهورة والذي هو الأقرب في الإعراب أن كلمة الله في شهادة التوحيد مرفوعة، واسم الله إذا صح إعرابه مرفوعا لا يصار إلى غيره. قال وقوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، ما اتخذ الله من ولد نفي لصورة معينة من صور الشرك، ثم لما كان النفي منصبا على صورة معينة خيف أن يفهم السامع أن المنفية هي هذه الصورة المختصة، فجاء بالتعميم فقال وما كان معه من إله. إذن وما كان معه من إله نفي جنسي عام بعد الخاص، والنفي الخاص والنفي العام أبلغ في النفي. فأنت لما تقول لا زيد في الدار ولا رجل صار أبلغ من قولك لا رجل في الدار، لما تقول لا زيد في الدار نفيت الفردي. يمكن واحد يفكر أن صح زيد مو موجود، بس يمكن أن بكر موجود، يمكن سلطان موجود، صح؟ طيب لكن لما قال لا زيد في الدار ولا رجل، خلاص لا زيد في الدار ولا رجلا أو ولا رجل، ولا رجل أحسن. إذن معنى هذا أنه تعميم في النفي بعد التخصيص، فصار أبلغ في نفي الشركة عن الله تبارك وتعالى. ثم ذكر آية سورة الإسراء وقال قل لو كان معه آلهة، كيف نفسر كلمة آلهة؟ معبود. كيف نفسر كلمة آلهة؟ معبود. ولا يجوز أن تفسر كلمة الإله والآلهة بالخالقية، هذا غلط صار عليه المتكلمون من المناطقة والفلاسفة. فكلمة الإله بمعنى الخالق لا تعرف في لغة العرب، لا تعرف في لغة العرب، وإنما دخلت على كتب التفسير من قبل المتكلمين، من قبل المتكلم. ومن هذا الباب أنبه على أمر، وهو أنه لا يجوز تفسير اسم الله باسم الرب، وهذا خطأ آخر. فبعض الناس يقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم عندنا من قاد، لا، من قال لك أن الله معناه قاد؟ غلط، قاد معناه الرب، ما هو قاد معناه الله، هذا غلط في التفسير، فانتبهوا. إذن ما معنى قل لو كان معه آلهة؟ آلهة يعني معبودات، هذا هو التفسير الصحيح. كما يقولون، من الذي يقولون؟ يقوله المشركون كما يقولون. إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، لو كان هناك آلهة مدعاة ليست مدعاة وحقيقية لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، أي بمعنى لسيطروا على قوانين الأرض والسماء. الله جل في علاه مذ خلق السماوات والأرض هذه قوانينها، لماذا لا يوجد فيها تغيير؟ إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا ليغيروا سنن الله في الكون، ليكون لهم الأمر والنهي. أين لهم الأمر والنهي؟ من عجائب الأمور والعجائب كثيرة أن الذين يقولون أن عيسى إله مع الله تطالبه، إيش تقول له؟ تقول له إن الله قال في الإنجيل، في جميع الأناجيل، إنجيل لوطا، إنجيل مرقس، إنجيل متى، جميع الأناجيل الأربعة المعتمدة عندهم وغير المعتمدة عندهم، فيها نصوص كثيرة أن الله يأمر عيسى ويأمر من معه من الحواريين أن يعبدوا الله تبارك وتعالى، ولا يجدون مع تحريفهم الذي أدخلوه في الإناجيل وفي رسائل بولس، لا يجدون نصا واحدا أن عيسى يقول لهم اعبدوني. إذن معنى هذا أنه لو كان هناك آلهة معبودات إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. ما دام لا يوجد أحد يبتغي إلى ذي العرش سبيلا، إذن معناه لا يوجد معبودات مع الله. فرعون الطاغية ادعى أنه معبود، ادعى أنه معبود، فأراد أن ينفذ هذا الأمر وهو أن يبتغي إلى ذي العرش سبيلا، فقال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. مسكي، والله مسكي، بنى لإهرامات أو بنى يعني بنى له هامان ما طلب منه، بنى له الصرح، صعد كم متر، صعد كم كيلو، صعد ما وصل إلى كيلو، ما وصل إلى، فضلا أن يصل إلى 10 كيلو، فضلا أن يصل إلى 100 كيلو، فضلا أن يصل إلى منزلة يستطيع الخروج من أفق السماء الدنيا، فضلا عن أن يصل إلى السماوات العلى. ففعل فرعون لهامان ابنني صرحا لعلي أبلغ أسباب يؤكد هذا المعنى، وهو أنه لو كان ثم معبود بحق لطلب العلو إلى ذي العرش، فلما لم يوجد علمنا أنه ليس هناك معبود مع الله تبارك وتعالى. والآيات في تفسير في الدلالة على شهادة أن لا إله إلا الله كثيرة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال السؤال 18: ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ الجواب: معناها نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله وإثباتها لله عز وجل وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير.
نعم، هذا سؤال مهم. ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ لأن المطلوب ليس هو مجرد التلفظ كما يفهمه بعض الناس، المطلوب النطق مع الإقرار بالمعنى، وهذا مفهوم من كلمة أشهد، وهذا مفهوم من كلمة إيش؟ أشهد. إذن ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ وهذا مهم جدا. لماذا هذا مهم؟ لأن بعض الناس يظن أن الرجل لو نطق بالشهادة كالبغبغاء أنه يصبح مسلم، هذا غير صحيح. لا يمكن لرجل يدخل في الإسلام إلا إذا اعتقد معنى الشهادة. هناك رجل مستشرق ألماني كتب كتاب سماه المعجم المفهرس لألفاظ الحديث الشريف في الكتب التسعة: البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وإلى آخره، الكتب التسعة سوى له فارسة عشان يدخل السم في العسل. لما سوى فارسة للكتب التسعة، المسلمون استفادوا من هذا المعجم المفارس قبل ما يوجد الكمبيوترات سنين، أكثر من 70 سنة وهم يستفيدون من هذا الكتاب. كم مرة كتب لا إله إلا الله؟ عشرات مئات المرات. كم مرة يمكن نطق بلا إله إلا الله ومع ذلك نحن نقول أنه مات على الكفر؟ ليش؟ لأن مجرد نطقي وكتابتي لا يعني الدخول في الإسلام، بل لابد من اعتقاد المعنى. قال: معناها نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى. إذن معنى لا إله أي لا معبود حق إلا الله. وذلك يقول العلماء: شهادة التوحيد مبناها على ركنين، على النفي وعلى الإثبات. ينتج عن النفي والإثبات التوحيد. شهادة التوحيد مبناها على ركنين: النفي لا إله، الإثبات إلا الله، ينتج عن ذلك التوحيد. الصلاة بالتفصيل كم ركن؟ 14 ركنا بالتفصيل، صح ولا لا؟ طيب، ما الذي ينتج عن أدائك لهذه الأركان؟ صحة الصلاة، صح ولا لا؟ إذا وجدت هذه الأركان 14 صحة الصلاة. إذا وجد الركنان معنويا في قلبك في عملك، فحينئذ ينتج عنه التوحيد. لا معبود حق إلا الله، أي الله هو المعبود بحق. قال: وإثباتها لله عز وجل لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. جملة كما أنه ليس له شريك في ملكه دليل توحيد الألوهية. لو قالك قائل: ما الدليل أنه لا إله إلا الله؟ تقول: نسأل المنازعين في هذه المسألة، من الذين نازعوا في توحيد الألوهية؟ من؟ المشركون. نسأل المشركين: يا أيها المشرك القرشي، من الذي خلق السماوات والأرض؟ وين؟ شو عرفنا؟ في القرآن: ومن أصدق من الله قيلا؟ الجواب: لا أحد. ماذا قال الله؟ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. يقرون ولا ما يقرون؟ لا، مو بس كذي، إلا يقرون بأسماء الله بعد، بدليل آية إيش؟ الزخرف: ولئن سألتهم من خلق السماء، أو الجاثية: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. يعرفون الله عزيز عليم. إذن ليش ما هم مسلمين؟ لأن الإقرار بتوحيد الربوبية لا يعني التوحيد. ما هو التوحيد؟ التوحيد هو الإقرار بالألوهية. لكن طريقة القرآن، طريقة الأنبياء، طريقة الرسل جميعا، طريقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، طريقة العلماء من السلف والخلف المتبعين للسلف، أنهم يسوقون أدلة الربوبية للإلزام بالألوهية. لذلك قال: كما أنه ليس له شريك في ملكه. ما دام ليس له شريك في ملكه، إذن يستحق العبادة، لأن الإقرار في الملك يعني الإقرار بالحق. ما هو الحق المترتب على الإقرار في الملك؟ الحق المترتب على الإقرار في الملك عبادته تبارك وتعالى. ثم ذكر المصنف تفسير هذه الكلمة بقول ذلك بأن الله هو الحق. لاحظ الآن، بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فجملة أن ما يدعون من دونه هو الباطل دخل في قولك لا إله، وجملة ذلك بأن الله هو الحق دخل في قولك إلا الله، وأن الله هو العلي الكبير. وهذا أيضا مسوق مساق الإقرار بالربوبية والأسماء والصفات الدالة على توحيد الألوهية. ولذلك أيها الإخوة، لا بد أن ننتبه أن النزاع بين الأنبياء وأقوامهم ليس في الربوبية. نعم، قد يكون عندهم نوع خلل في الربوبية، لكن المصيبة العظمى والطامة الكبرى عند أقوام الأنبياء والمرسلين إنما هو في الألوهية. وأنتم ترون اليوم، وهذا مشاهد، أن النصارى عندما تسألهم من الذي خلق السماوات والأرض، لا يقولون عيسى، يقولون الله. عندما تسأل اليهود الذين يعبدون عزير من خلق السماوات والأرض، يقولون الله. اليوم والله أن سألت رجلا بوذيا، قلت له: من خلق السماوات والأرض؟ قال: الله. قلت: من خلق بوذا؟ قال: الله. إذن ليش المشكلة عندهم؟ المشكلة في الوسطاء والشفعاء، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذه هي الطامة الكبرى. لذلك لا بد من الدندنة حول هذه القضية، فإن بعض المسلمين الغافلين اليوم يزعمون مع الأسف الشديد أن من أقر بالربوبية دخل في الإسلام. وعلى قولهم هذا يلزم أحد أمرين، وكلاهما مر. الأول أن إبليس مسلم، لأنه قال: ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، قال ربي. أو يقولون سبب كفره المعصية، فيلزم أن يصبحوا مثل الخوارج يكفرون بالمعاصي. ما في طريق ثاني. ولذلك هذا أمر خطير، حتى إن بعض المعاصرين من عدم فهمه لتوحيد الألوهية قال: نعم إبليس يعرف ربنا، إذن يعني إبليس مسلم. وهذا ما قاله هذا الرجل من خواء، إنما قاله من قبله ابن عربي، ابن التلمساني وغيره وغيره، نسأل الله السلامة والعافية. من ضلالة من دعاة الضلالة والبدع والشرك. نعم.
قال السؤال 19: ما هي شروط شهادة أن لا إله إلا الله التي لا تنفع قائلها إلا باجتماعها
قائلها
فيه؟ قائلها إلا باجتماعها فيه. الجواب شروطها 7: الأول العلم بمعناها نفيا وإثباتا، والثاني استيقان القلب بها، الثالث الانقياد لها ظاهرا وباطنا، الرابع القبول لها فلا يرد شيئا من لوازمها ومقتضياتها، الخامس الإخلاص فيها، السادس الصدق من صميم القلب لا باللسان فقط، والسابع المحبة لها ولأهلها والموالاة والمعاداة لأجلها.
هذه مسألة مهمة. لو قال لنا قائل: ما هي شروط الصلاة؟ نقول: شروط الصلاة 9، وباطراح شروط التكليف نقول 6. طيب قد يقول قائل: هل في آية أن شروط الصلاة 6؟ نقول: لا. هل في حديث أن شروط الصلاة 6؟ نقول: لا. من أين جبتم أن شروط الصلاة 6؟ نقول: بدلالة الاستقراء، استقرا العلماء أدلة الكتاب والسنة فكان الاستقراء التام أوصلهم إلى أن شروط الصلاة محصورة في هذه الأمور الستة. وعلماء الاعتقاد نظروا إلى شروط شهادة التوحيد بدلالة الاستقراء ووجدوا أنها محصورة في 7 شروط. إذا لو قال لك قائل: ما هو الدليل أن لشهادة التوحيد 7 شروط؟ تقول: دليله الاستقراء التام. ما دليله؟ الاستقراء التام، وهو دليل معتبر عند علماء الشريعة، وهو دليل لا يمكن نقضه إلا بالإتيان بخلافه، وهذا لا يمكن أن يتأتى. لكن هذه الشروط 7 التي يذكرها المصنف بالتفصيل شرطا شرطا، خلونا الآن نفكر تفكيرا خارجا عن هذا الموضوع. لو جاء شخص، انتبهوا لكلمة أشهد، لو جاءت 7 أشخاص، لو جاء 7 أشخاص ليشهدوا في قضية معينة عند القاضي، فقال القاضي للأول: بأي شيء تشهد؟ ما هو علمك بالمسألة؟ قال: والله ما أدري، جابوني قال اشهد. ايش يقول للقاضي؟ يقول: اطلع برا. ها؟ يقول: اطلع برا، صح؟ طيب طلعه لعدم العلم. يعني حتى احنا عقليا نفهم ان شهادة الجاهل غير مقبولة. الذي لا يعرف بأي شيء يشهد، الذي لا يعرف بأي شيء يشهد، لا يمكن للقاضي سواء كان مسلما او كافرا ان يقبل شهادته، صح؟ طيب بقي كم شخص؟ كم شخص بقي؟ 6. قال للثاني: عندك علم؟ قال: نعم عندي علم. ممتاز. طيب قال له: أنت متأكد ولا تظن؟ قال: لا والله أظن. شو يقول له؟ مع السلامة، الحق الثالث، صح ولا لا؟ إذن لا يمكن أن يقبل. أنت جاي تشهد بأن هذا البيت لفلان؟ نعم جاي أشهد بأن هذا البيت لفلان. إذن يشهد بقضية معلومة عنده، لكن مستيقن ولا مظنون؟ قال: لا والله أظن. قال: لا مع السلامة. قال: جاء الدور على الثالث، قال: لا حضرة القاضي عندي علم وأنا مستيقن. قال: ها أنت عندك علم وأنت مستيقن، ممتاز. إذن أنت ساكن في هذا البيت لازم تطلع برا تنقاد لشهادتك. قال: لا ما أنقاد. إذن لا يقبل شهادته، لا يقبل شهادته. لماذا لا يقبل؟ لأنه عدم انقياده دليل على عدم صحة شهادته، وهذه قضية مسلمة أيضا. طيب جاء الرابع قال له: أنت تقبل بما يترتب على هذه الشهادة؟ قال: وش يترتب على هذه الشهادة؟ قال: الذي يترتب على هذه الشهادة نعطيك السيف، أنت تشهد بأن فلان قتل فلان وتنقاد لهذا العمل، أعطيك السيف، نقول لك يلا اقطع رأسه. قال: لا ما أقبل. إذن شهادته مشكوك فيها لأنه لم يقبل. جاء الخامس قال: أنت ليش تشهد؟ عندك علم؟ قال: عندي علم. مستيقن؟ قال: مستيقن. منقاد؟ قال: منقاد. ها تقبل؟ قال: أقبل. قال: ليش تشهد؟ قال: أعطاني فلوس، راح الإخلاص، صح ولا لا؟ يقول: مع السلامة. إذن الخامس لحق بالآخرين. ما الذي بقي؟ السادس. قال تشهد؟ قال نعم، علم ومستيقن ومنقاد وقابل ومخلص. قال تشهد بالصدق ولا تشهد بالمحاباة؟ قال لا والله ما محاباة. قال له مع السلام، لازم يكون الشهادة بالصدق، لا زيادة ولا نقصان. بقي السابع فقال أشهد وأتى بالشروط الستة وزاد عليها المحبة، فهذا الرجل شهادته مقبولة. هذه مسألة مستيقنة، مفهومة من كلمة أشهد، مفهومة من كلمة إيش؟ أشهد. وكل شرط من هذه الشروط عليها أدلة، من أدلة مو دليل، أدلة من الكتاب ومن السنة. نعم.
قال السؤال العشرون: ما دليل اشتراط العلم من الكتاب والسنة؟ الجواب قول الله، قول الله، قول الله تعالى.
وينكم؟
قول الله تعالى: إلا من شهد بالحق، أي بلا إله، بلا إله إلا الله، وهم يعلمون بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنتهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات هو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة.
نعم، الشرط الأول شرط العلم، وأدلة الكتاب والسنة ظاهرة على العلم، وهذا فاهم. ما معنى العلم؟ معناه إدراك القضية. ما معنى العلم؟ معناه إدراك القضية، معناه فهم المشهود به، معناه فهم المشهود به، معناه تعيين المسألة، هذا معنى العلم. لكن لما تسأل إنسان تقول له ما معنى لا إله إلا الله؟ قال لا خالق إلا الله، هذا ما فهم معنى لا إله ولا عرف القضية. ما معنى لا إله إلا الله؟ قال والله ما أدري. طيب هذا ما يقبل منه، ما يقبل منه. لا بد من العلم، والأدلة واضحة في هذه المسألة. إلا من شهد بالحق، وقوله جل وعلا وهم يعلمون، وقوله جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله، والحديث واضح: من مات وهو يعلم أن لا أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم.
السؤال الواحد والعشرون: ما دليل اشتراط اليقين من الكتاب والسنة؟ الجواب قول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا إلى قوله أولئك هم الصادقون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: ما لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا.
هذا غلط، غلط. من لقيت؟ ما في ما غير نظرات
من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، وكلاهما في الصحيح.
الله أكبر. لو قالك قال: ما دليل اشتراط اليقين؟ ما معنى اليقين؟ اليقين معناه الثبات، الثبات على ما علمته، وأنك لا تتزحزح. وهنا أنبه على أمر، أن بعض الناس يظن أن الواردات الذهنية أو الواردات العقلية تزعزع اليقين. لا، الواردات الذهنية والعقلية لا تزعزع اليقين إلا إذا قرت، وإلا فلا يخلو عبد من الواردات. انتبهوا، الواردات على الواردات الذهنية والخيالية والعقلية والنفسية على الأمور المعلومة لا يخلو منه عقل، هذه لا تؤثر. ما الذي يؤثر؟ الذي يؤثر هو تقرر أو ثبوت هذه الواردات. يعني ممكن كثير من الناس، وأنا لعل هذا حتى أنا أحيانا أقول: هو السماء فوقنا ولا مو فوقنا؟ ممكن يرد هذا على ذهنك، لكن هذا ليس معناه أنك ما أنت مستيقن أن السماء فوقك. أنت مستيقن أن السماء فوقك، لكن الواردات قد تأتي. المهم أنت ماذا تفعل في مقابل الواردات؟ هل تقبلها ولا تردها لليقين الموجود عندك؟ لليقين الموجود عندك نصا فأنت ترد الواردات. إذن معنى اليقين هو الثبات والتقرر على القضية المعلومة. ما هي القضية المعلومة؟ لا معبود حق إلا الله. الآيات واضحة في وجوب، في ركنية، في شروط اليقين. قال الله جل وعلا: ثم لم يرتابوا. إذن هذه قضية مهمة. فمن ارتاب في القضية التي شهد بها لم يصح توحيده. وقال صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك. غير شاك يعني يساوي كلمة مستيقن، إلا دخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. نعم.
بسم الله عليه. قال السؤال الثاني والعشرون: ما دليل اشتراط الانقياد من الكتاب والسنة؟ الجواب: قال الله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به.
نعم. هذا هذا الانقياد، حقيقة الانقياد، ما معنى الانقياد؟ الانقياد عكسه الإباء، عكسه الإباء. يعني بمعنى قد يكون إنسان يعلم ويستيقن أن الله هو المعبود بحق، لكن لا ينقاد لذلك. لماذا لا ينقاد؟ يخاف على سمعته. لماذا لا ينقاد؟ يخاف على ذهاب رئاسته، يخاف على أن الناس يذمونه: ليش ترك دين أبوه جده؟ مثل منه؟ مثل أبو طالب. أبو طالب عنده علم بأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، والدليل شو الدليل أنه عنده علم؟ ولقد علمت، هو يقول ولقد علمت، يقول بأن دين محمد من خير أديان البرية فيه. إذن عنده علم، ولا يرتاب في صدق النبي عليه الصلاة والسلام ولا يوم واحد، ما ارتاب ولا شك، حتى قال له: يا ابن أخي افعل ما أمرت، فوالله لن يصل إليك ما دام فيه نفس تطرف. عنده يقين. طيب وش المشكلة؟ المشكلة عدم الانقياد. ليش ما انقاد؟ خشية ايش؟ كملوا البيت: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني بذاك سمحا مبين. أو كما قال: خاف الملامة. وهذا موجود في أبياته المئية المشهورة. إذا لابد للمسلم أن ينقاد لما علم من القضية وما استيقن بها، والآيات واضحة. قال: ومن يسلم وجهه، يسلم يعني ينقاد، يسلم يعني ينقاد. وأما حديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، فهذا الحديث حسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وهو حديث حسن. نعم.
حسن الله إليك. قال السؤال الثالث والعشرون: ما دليل اشتراط القبول من الكتاب والسنة؟ الجواب: قال الله تعالى في شيء من لم يقبلها: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون إلى قوله: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكان منها جادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى، إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسه ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به.
الشرط الرابع هو القبول، ومعنى القبول هو الإقرار بكل المنزل، الإقرار بجميع المنزل. يعني يقول: كل ما يأتي من الله أنا أقبل، كل ما يأتي من الرسول صلى الله عليه وسلم أنا أقبل. فلا يرد من حيث القبول، لا يرد شيئا من أمر الله ورسوله. وهنا لابد أن أذكر أمرا، وهو أن القبول ينقسم إلى قسمين: قبول علمي وهو في القلب، وهو أنه يقبل كل ما جاء عن الله والرسول. القبول الثاني قبول عملي، وهو أن الإنسان قد يخالف الأمر، قد يخالف النهي، فهذا صاحب معصية. ولذلك الذي هو شرط في التوحيد هو القبول العلمي وهو الإقرار. أما كونه يعصي أو كونه يترك بعض الواجبات فهذا لا يعني أنه ليس قابلا لما جاء عن الله ورسوله. فلو سألت المرابين الربا محرم يقول نعم محرم، ليش تراب؟ يقولك الله يتوب علينا. إذن عنده إقرار بالمنزل لكن ليس عنده إيش؟ عمل. تخلف ماذا؟ العمل. الإقرار موجود والقبول موجود لكن الذي تخلف هو العمل. وذكر دليل ذلك في قوله جل وعلا إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، يعني لا يقبلون ما يأتي عن الله. جاء عن الله الأمر بالتوحيد ما قبلوا، جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ما يقبلون. يقول كيف نحن نجلس مع الفقراء؟ هذا ما نقبله مثلا، فهم لا يقبلون المنزل. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الناس وأنواعهم بالنسبة إلى الدين المنزل وأنهم ثلاثة أقسام: الذين قبلوا التنزيل ظاهريا، ثلاثة أقسام، الذين قبلوا الدين ظاهريا ثلاثة أقسام. القسم الأول الذين قبلوا المنزل وعملوا بالمنزل، فهذا مثله كمثل من فقه في دين الله عز وجل. القسم الثاني من قبل المنزل وانتفع بالمنزل ونفع بالمنزل غيره ولم ينتفع هو به، ونفع بالمنزل غيره ولم ينتفع هو بذلك، فهذا القسم الثاني، وهم الذين يعلمون ولكن لا يعملون. القسم الثالث هم الذين لا يقبلون ولا يعملون. نعم.
صحيح. السؤال الرابع والعشرون: ما دليل اشتراط الإخلاص من الكتاب والسنة؟ الجواب: قال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص، وقال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله.
الإخلاص في شروط الشهادة معناه أن الإنسان يقول ما يقول من الشهادتين ابتغاء وجه الله عز وجل، لا يقوله لأجل طلب رئاسة أو حفظ وصون عرض أو مال، وإنما يقول ذلك لله عز وجل. هذا معنى الإخلاص في الشهادة. ما معنى الإخلاص في الشهادة؟ أنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله ابتغاء ما عند الله. لذلك المنافقون يشهدون لكن شهادتهم غير مقبولة. لماذا غير مقبولة؟ لأنهم شهدوا حفظا على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم بس، ليس لوجه الله عز وجل، وإلا ففي قلوبهم ليس فيها معنى هذه الشهادة. ولذلك هذا الشرط فيه بيان إخراج المنافقين. قال الله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. فمعنى هذا لو أن رجلا قال الله هو المعبود بحق ثم صرف شيئا من العبادات لغير الله، هو عنده علم بأن الله معبود بحق، عنده يقين ومنقاد وقابل، لكن أحيانا يشرك في العبادات، يصرف العبادات لغير الله أحيانا ولو بنسبة 1% فهو مشرك. لماذا؟ لأنه لم يخلص. إذا لا بد أن يقول وأن في شهادة أن يقول لا إله إلا الله خالصا لوجه الله، وأن يعمل بمقتضى هذه الشهادة فلا يصرف شيئا من العبادات لغير الله تبارك وتعالى. نعم.
صحيح. السؤال الخامس والعشرون: ما دليل الصدق من الكتاب والسنة؟ الجواب: قال الله تعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، إلى آخر الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. وقال للأعرابي الذي علمه شرائع الإسلام إلى أن قال: والله لا أزيد عليها ولا أنقص منها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق.
معنى الصدق في الشهادة أن الإنسان يقول هذه الكلمة ويريد من وراء ذلك القربة والزلفة إلى الله تبارك وتعالى، ولا يقول هذه الكلمة لأجل الناس، لا يقول هذه الكلمة لمجارات الناس، لمدارات الناس. ولذلك لما جاء المنافقون ماذا قالوا؟ نشهد إنك لرسول الله. ماذا قال الله عز وجل عنهم؟ والله يشهد إنهم لكاذبون. الله شهد بأن والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فإذا لماذا قال عنهم إنهم لكاذبون؟ أي لكاذبون في قولهم، يقولونه مداراتا لكم، يقولونه مجاراتا لكم، فلا بد في الشهادة من الصدق. نعم.
قال السؤال 26، ما دليل اشتراط المحبة من الكتاب والسنة؟ الجواب، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار.
ثم ذكر دليل اشتراط المحبة، المحبة التي هي شرط في شهادة التوحيد، هي أن الإنسان يكون في قلبه حب لله خالصا، حب لله خالصا، وهذا الحب المعني به الحب التعبدي، الحب التعبدي. ما علامة الحب التعبدي؟ أنه حب مع خوف ورجاء، أنه حب مع الخوف والرجاء. فهذا النوع من الحب لا يجوز صرفه لغير الله عز وجل، هذا أصل في قبول شهادة التوحيد. متى ما انتفى هذا النوع من الحب انتفى الإيمان. لكن ننتبه أن الحب أصله شرط في لا إله إلا الله، لكن قد يرتقي إلى درجة الوجوب، قد يرتقي إلى درجة الكمال. ارتقاء إلى درجة الوجوب أن الإنسان لا يقدم على أمر الله ورسوله حبا في الله ورسوله شيئا آخر، فهذا واجب وليس شرطا. أن يصل حب الإنسان إلى الكمال وهو أن يصبح محبوباته كلها تابعة لمحبوبات الله ورسوله، فهذا كمال. إذن الحب له ثلاث درجات: حب هو أصل في قبول شهادة التوحيد، وحب واجب في زيادة التوحيد الواجب، وحب كامل وهو الموصل إلى التوحيد الكامل أو الإيمان الكامل. ثم ذكر الآيات الدالة على هذا المعنى. فقوله: يا الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، هنا المقصود بقوله ويحبونه يعني أصل المحبة. أما في آية المحبة الأخرى، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تحشرون كسادا أحب إليكم من هذا الإيمان، الحب الواجب. هذا شنو؟ مو أصل الحب، لا، أصل الحب شيء والحب الواجب شيء. وثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، هذا التام الكامل. نعم.
قال السؤال 27، ما دليل الموالاة لله والمعاداة لأجله؟ الجواب، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إلى قوله: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، إلى آخر الآيات. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، الآيتين. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، الآية. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، إلى آخر السورة، وغير ذلك من الآيات.
ثم أورد المصنف رحمه الله ذكر الموالاة. الموالاة والإخوة من قضايا المحبة، الموالاة من مسائل المحبة. الموالاة لها صورتان: الصورة الأولى الموالاة بمعنى الحب، الصورة الثانية الموالاة بمعنى المعاونة والمظاهرة. أما الموالاة بمعنى الحب الديني فهذا عياذا بالله كفر وشرك. انتبه، لا يجوز أن تحب الكافر لدينه، لا يجوز أن تحب الكافر لدينه، بل يجب أن تبغض الكافر لدينه وأن تبغض دين الكفار والمشركين. فهذا معنى الموالاة التي هي بمعنى المحبة. ومن يتولى الله ورسوله، هذا معنى يتولى يعني يحب، الذي يحب الله ورسوله لا يحب الشرك، لا يحب المشركين، الحب الديني. طيب قد يقول قائل إنسان مسلم أبوه كافر يحب أباه طبعا وفطرة، هذه مسألة ثانية ما هي داخلة معنا في الموالاة. قد يذهب المسلم ويتزوج نصرانية، ليش زوجتها يا فلان؟ يا والله أحبها، ما يصير تقول له أنت وقعت في الشرك، هذا حب طبيعي، حب الزوجة حب طبيعي، ما يصير أنت تقول أنت ناقضت، لا، لأن المحبة الموالاة التي هي شرك هي المحبة الدينية. هو ما أحبها لدينها، أحبها لجمالها، يمكن أحبها لشيء في أخلاقها، يمكن أحبها لأي شيء آخر، لمالها، لجاهها، لنسبها، أنت ما تدري، هذا بينه وبينه، لكن لا يجوز أن يحبه دينيا. أما الموالاة التي هي عمل ومعاونة ومظاهرة فهذا الأصل فيه أنه كفر وشرك، وقد يكون دون ذلك بحسب الأحوال. وقال ما دليل الموالاة لله والمعاداة له؟ فالذي يحب أشهد أن لا إله إلا الله يوالي لله ويعادي لله ويحب في الله ويبغض في الله. ذكر الآيات يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. لماذا لا تتخذهم أولياء؟ لأنهم على الشرك على الكفر. أولياء يعني محبوبين، أولياء يعني معاونين مظاهرين. طيب بعضهم أولياء وبعض، هذا مشاهد، من الذي يعاون اليهود اليوم؟
النصارى.
لولا وجود النصارى اليوم لانتهت قضية اليهود في غمضة عين، ما أقول في يوم ولا وضحى، أقول في غمضة عين. لكنهم كما قال الله عنهم أنهم بحبل من الناس يتمسكون. قال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، فهذا أيضا واضح أن الولاية التي هي بمعنى المحبة إنما تكون للمؤمنين، لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين. وهنا تأتي قضية حب الله لذاته، حب الرسل والأولياء والصالحين في الله عز وجل، والحب لله، ثلاثة أمور: حب الله هذا ذاتي، حب الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين حب في الله، وحب الأشياء التي يحبها هذه حب لله. لماذا تحب؟ الله يحبها، إذن حب لله عز وجل. ثم ذكر دلالة على كمال الإيمان أنه إذا تعارض الموالاة، موالاة الله مع موالاة الأقارب والأحباب والعشيرة، فإن المؤمن التام الإيمان يقدم موالاة الله عز وجل وموالاة رسوله صلى الله عليه وسلم على موالاة الأقارب والعشيرة ولو كانوا آباء أو إخوان أو إلى آخر. هذه آية واضحة في آية سورة المجادلة والمجادلة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وقوله جل وعلا: يا الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. أولياء يعني بمعنى العمل، بمعنى العمل، معاونين مظاهرين. من أين فهمنا؟ من سبب النزول، فإنها نزلت في قضية حاطب فسماه الله بيا أيها الذين آمنوا، فدل على أن معاونة الكفار في بالعمل ومظاهرة الكفار بالعمل لا حبا في دينهم قد لا يكون كفرا، وإن كان الأصل فيه الكفر. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد.